بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علمًا. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الثالث في صفحة 374. قال، وهو يذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، يقول: وهم في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من؟ خوارج. الوعيدية الخوارج، يعني الذين غلوا في نصوص الوعيد، فنزلوا آيات الوعيد التي في الكفار على المسلمين فكفروا المسلمين وأخرجوهم من الإيمان بالكبائر، ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. قال: وبين المرجئة عكس الخوارج الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. قال: فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة. الفاسق عنده أصل الإيمان الذي يخرجه من الخلود في النار، لكن ما عنده الإيمان الواجب الذي يدخله الجنة ابتداء، هو تحت المشيئة. يمكن أن يدخل النار ويطهر من ذنوبه، يمكن أن يعفو الله تعالى عنه. ليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، يعني ابتداء، وأنهم لا يخلدون في النار، بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. قال: وهم أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه الإمام المعصوم دونهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا كفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه نبيا أو إلها. وبين الجافية الذين يعتقدون كفره، الجافية هنا من؟ النواصب، يعني الخوارج. الخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهما وكفروهما. قالوا: بين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وكذلك في سائر أبواب السنة هم وسط، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وصراطهم هو الصراط المستقيم الذي هو الصراط الوسط. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فصل. وأنتم أصلحكم الله، يخاطب من؟ لأن هذه رسالة وجهت إلى أصحاب الشيخ من؟ نعم، أبي البركات عدي بن مسافر الأموي، وهو كما عرفنا من مشايخ المتصوفة، لكن كان على عقيدة السلف، وتوفي سنة 57 و500 للهجرة. فيخاطب أتباعه: وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلي به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام أعظم النعم وأجلها، الإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والمسلم في كل صباح ومساء يشكر الله على هذه النعمة الإخوة، نعمة الإسلام، في الدعاء المعروف أصبحنا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وكذلك تقولها في المساء. فهذه صفات ترجع إلى موصوف واحد وهو دين الإسلام، لكن تستشعر عظيم نعمة الله تعالى عليك بهذا الدين، فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، دين نبينا محمد، ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال: وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. وهذه الإخوة أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام، أن هدانا الله تعالى لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الآن تتفكر في الواقع من حولك، كم من الناس ربما يكون عنده فضل وخير وصلاح، لكن على عقيدة الأشاعرة في تعطيل الصفات، في عدم الإيمان بعلو الله. وكم من الشباب عندهم حماسة وعاطفة وغيرة على الدين، لكن انحرفوا مع الخوارج المارقين الضالين. وهكذا فرق منحرفة. ولهذا جاء عن أبي العالية تلميذ ابن عباس رحمه الله أنه قال: لقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيهما أعظم، أن جعلني مسلما ولم يجعلني حروريا. يعني هداه الله للإسلام، ثم أيضا هداه من بين الفرق إلى الصراط المستقيم، إلى منهج أهل السنة وأتباع السلف. فهذه الإخوة نعم عظيمة. ولذلك المسلم والله كما مر معنا في خطبة الجمعة هذا الأسبوع يستبشر. المسلم في هذه الدنيا لا يعرف الكآبة، لا يعرف الحزن، لا يعرف الهم. لماذا؟ لأن عندك أعظم نعم على الإطلاق في هذه الدنيا. أنت قد أنعم الله عليك بأعظم النعم، اختصك الله تعالى من بين آلاف مؤلفة من الناس، فجعلك مسلما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على العقيدة السليمة، المنهج المستقيم. فماذا تريد؟ والله لو ذهبت عنك الدنيا بما فيها وأنت من الموحدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف، والله يكفي أن تكون هذه نعمة ما بعدها نعمة. ثم تأمل في أثر هاتين النعمتين على العبد. يقول ابن تيمية: فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين، ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين. هذا له ارتباط بالصلاح والقيام بالجهاد الحق. كلما كان المسلم على العقيدة الصحيحة ومتبعاً للسنة، يكون بإذن الله صلاحه، عبادته أعظم من عبادة غير من أهل الضلال والبدع. قال: وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين. قال: وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات. يعني يقصد أحياناً تحصل كرامات لهؤلاء، يكشف الله تعالى لهم عن بعض الأمور، فهذا من باب تثبيتهم على ما هم عليه من الطريقة المرضية. قال: وفيكم من أولياء من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين. تأمل ابن تيمية الآن يمدح من؟ يمدح أناس ينتسبون إلى شيخ عرف بالتصوف وعرف بالزهد والعبادة، ويمدحهم بهذه الكلمات التي فيها ثناء عظيم. لماذا؟ لأنه منصف، لأن هؤلاء ما خرجوا عن دائرة السنة، هؤلاء على عقيدة السلف، على منهج السلف، وعندهم زيادة زهد وعبادة ورع في الدنيا، هم من أهل السنة إذن، وما كانوا يتعصبون لطائفة معينة أو يلقبون أنفسهم بلقب معين، نحن صوفية ونحن كذا، لا، أهل عبادة وأهل زهد في حالهم، فيصفهم بهذه الكلمات العظيمة في مدحهم، يقول: وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين. قال: فإن قدماء المشائخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري، أيضا هذا توفي سنة 486 من الهجرة، وذكروا في ترجمته أنه تفرد في الجبال بطاعة الله جل وعلا. متأمل ابن تيمية يثني عليه ويقول الملقب بشيخ الإسلام، وبعده الشيخ العارف القدوة عدي بن مسافر الأموي الذي تقدم معنا: ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منارهم. والشيخ عدي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأكابر المشائخ المتبعين، وله من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة بذلك، وله في الأمة صيت مشهور ولسان صدق مذكور، وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشائخ الذين سلك سبيلهم، كشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي، توفي سنة 486 مثل الشيخ الهكاري، قال: وكشيخ الإسلام الهكاري ونحوهما. والشيخ عبد الواحد بن محمد هو شيخ الشام في وقته، وكان حنبلياً ونشر مذهب أحمد في دمشق، ولازم القاضي أبي يعلى، لازم القاضي أبا يعلى الفراء قاضي الحنابلة المعروف. فتلاحظ ابن تيمية يمدح هؤلاء المشايخ الإخوة، هؤلاء المشايخ ما اشتهروا بالفقه والفتوى والتعليم، وإنما اشتهروا بالزهد والعبادة، لكن لهم كما يقول من الأحوال الزكية والمناقب العلية ما يعرفه أهل المعرفة. فالله تعالى قد يفتح على الإنسان في باب من أبواب الدين ما لا يفتح له في غير من الأبواب، فيفتح لشخص في باب العبادة والزهد مثلا ما يفتح له في باب العلم والفقه، فيتقن هذا الباب ويسير فيه على السنة مع تقوى الله والإكثار من العبادة والذكر وختم القرآن والقيام به، فلا شك أن هذا له أثر عظيم على حال هذا العبد. وهل المقصود من هذا العلم إلا القيام بعبادة الله جل وعلا؟ نعم، إذا أنعم الله عليك بالعلم النافع، حبب إليك طريق العلم، وتعلمت علوما نافعة في دين الله من القرآن، من تفسير شيء من آيات القرآن، من السنة، من الفقه، من علوم الآلة، لا شك أن هذه نعمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لكن الإخوة يحذر طالب العلم من أن يقف عند هذه المرحلة، ولا يظهر عليه أثر العلم ومقصود العلم، ربما من انشغل بالعبادة على السنة وعلى التقوى يكون أفضل منه عند الله. عبادة عظيمة مع علم قليل أعظم عند الله من علم كثير لكن بدون عبادة. بل ربما اغتر طالب العلم بنفسه واغتر بعمله إذا ما صاحب العلم العبادة. فلذلك الإخوة الله تعالى من علينا بطريق العلم، فما بقي إلا أن يحرص المسلم نعم على طلب العلم، لكن ما ينسى عبادة الله جل وعلا، ما ينسى كتاب الله جل وعلا، أن يكون بينه وبين الله حال في تلاوة القرآن، في القيام بالقرآن في ليله. ولا كيف يأنس بمناجاة الله وذكر الله إذا ما كان له نصيب من قيام الليل ومن تلاوة القرآن وختمه ومن الإكثار من ذكر الله جل وعلا. فهذا الإخوة والله من أعظم ما ينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين كمال العلم، ثم العمل، كمال العمل بالصبر، الصبر على العبادة، على الصلاة، على ختم القرآن وحفظه وتلاوته والقيام به. قال: وهؤلاء المشايخ الكبار أو وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة، بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم. أمل، هذا من أعظم أيضا الأسباب التي يفضل الله تعالى بها طالب العلم إذا حرص على السنة ونشر السنة والعقيدة الصحيحة. قال: وغالب ما يقولونه في أصولها الكبار جيد، مع أنه لا بد أن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة، كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرد، ما يعرفه أهل البصيرة. ذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما المتأخرون من الأمة الذين لم يحكموا معرفة الكتاب والسنة والفقه فيهما، ويميز بين صحيح الأحاديث وسقيمها وناتج المقاييس وعقيمها، مع ما ينضم إلى ذلك من غلبة الأهواء وكثرة الآراء وتغلظ الاختلاف والافتراق وحصول العداوة والشقاق. فإن هذه الأسباب ونحوها مما يوجب قوة الجهل والظلم اللذين نعت الله بهما الإنسان في قوله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم، هذه أسباب تبعد الإنسان عن الحق، عدم معرفة الكتاب والسنة والفقه، تمييز بين الصحيح والضعيف، تمييز بين المقاييس الصحيحة والضعيفة، الأهواء، كثرة الآراء، كثرة الاختلاف. قال: فإذا من الله على الإنسان بالعلم والعدل أنقذه من هذا الضلال، وقد قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قد قال تعالى: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال: وأنتم تعلمون أصلحكم الله أن السنة التي يجب اتباعها ويحمد أهلها ويذم من خالفها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الاعتقادات وأمور العبادات وسائر أمور الديانات، وذلك إنما يعرف بمعرفة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في أقواله وأفعاله وما تركه من قول وعمل، ثم ما كان عليه السابقون والتابعون لهم بإحسان، وذلك في دواوين الإسلام المعروفة مثل صحيحي البخاري ومسلم وكتب السنة مثل سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وموطأ الإمام مالك، ومثل المسانيد المعروفة كمثل مسند الإمام أحمد وغيره، ويوجد في كتب التفاسير والمغازي وسائر كتب الحديث جملها وأجزائها من الآثار ما يستدل ببعضها على بعض. وهذا أمر قد أقام الله له من أهل المعرفة من اعتنى به حتى حفظ الله الدين على أهله. وقد جمع طوائف من العلماء الأحاديث والآثار المروية في أبواب عقائد أهل السنة، مثل حماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم في طبقتهم، ومثلها ما بوب عليه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم في كتبهم، ومثل مصنفات أبي بكر الأثرم وعبد الله بن أحمد وأبي بكر وعبد الله بن أحمد وأبي بكر الخلال وأبي القاسم الطبراني وأبي الشيخ الأصبهاني وأبي بكر الآجري وأبي الحسن الدارقطني وأبي عبد الله بن منده وأبي القاسم اللالكائي وأبي عبد الله بن بطة وأبي عمر الطلمنكي وأبي نعيم الأصبهاني وأبي بكر البيهقي وأبي ذر الهروي. وإن كان يقع في بعض هذه المصنفات من الحديث الضعيف ما يعرفه أهل المعرفة، هؤلاء لهم مؤلفات معروفة في العقيدة، وأصول هذه الأحاديث كما ذكر ابن تيمية في كتب المتقدمين. سبحان الله، الآن لما تنظر في تعطيل الصفات مثلا، من قال بهذا القول من السلف؟ طيب ارجعوا إلى الكتب القديمة، كتب السنة، البخاري، كتب السنة التي فيها أبواب في إثبات الصفات، في إثبات عقيدة أهل السنة. سبحان الله، يعني عندهم المرجع في هذا علماء متأخرون من الرازي وغزالي وبن فورك وهكذا، يعني الأشاعرة بعضهم متقدم بعضهم متأخر. طيب لماذا ما ترجعون إلى الأئمة الكبار المتفق على إمامتهم؟ ثم هؤلاء كما هو معلوم في آخر حياتهم رجعوا، أكثرهم رجع عن عقيدة إجمالا. فعندنا دواوين السنة وفيها تبويبات تنص على إثبات الصفات ويدرجون تحتها أحاديث الصفات، فمثل هذه الحجة حجة قاطعة أمام هؤلاء. يأخذون الفقه من هذه الكتب لكن العقيدة، الله المستعان. قال: وقد يروي كثير من الناس في الصفات وسائر أبواب الاعتقادات وعامة أبواب الدين أحاديث كثيرة تكون مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قسمان: منها ما يكون كلاما باطلا لا يجوز أن يقال فضلا عن أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني من الكلام ما يكون قد قاله بعض السلف أو بعض العلماء أو بعض الناس ويكون حقا أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو مذهبا لقائله فيعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير عند من لا يعرف الحديث، من المسائل التي وضعها، قال: مثل المسائل التي وضعها الشيخ أبو الفرج عبد الواحد ابن محمد بن علي الأنصاري الذي تقدم، وجعلها محنة يفرق فيها بين السن والبدع، وهي مسائل معروفة عملها بعض الكذابين وجعل لها إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها من كلامه، وهذا يعلمه من له أدنى معرفة أنه مكذوب مفترى. وهذه المسائل وإن كان غالبها موافقا لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع، مثل أول نعمة أنعم بها على العبد، فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل السنة، والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم هل تسمى نعمة أم لا، وفيها أيضا أشياء مرجوحة، فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث الكذب، فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. قال: فصل: وقد تقدم أن دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر عباده بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه غلو وإما تفريط فيه جفاء. وإذا كان الإسلام الذي هو دين الله لا يقبل من أحد سواه، قد اعترض الشيطان كثيرا ممن ينتسب إليه حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف من من أعبد هذه الأمة وأورعها عنه حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المارقين منه، فثبت في الصحاح وغيرها من رواية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وغير هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني ما يفهمونه بقلوبهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذا رميت الرمية كيف يخرج السهم منها؟ هكذا خروجهم من الإسلام. أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، في رواية: شر قتيل تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، في رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ما زوي لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل. وهؤلاء لما خرجوا في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحضيضه على قتالهم، واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام. هذا بخلاف الفتن التي وقعت قبل ذلك. أما قتال علي لأهل النهروان الحرورية الذين خرجوا، هذا كان باتفاق الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج على سنة عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته من أهل الأهواء المضلة والبدع المخالفة. ولهذا قاتل المسلمون أيضا الرافضة الذين هم شر من هؤلاء، وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة وغيرهم، ويزعمون أنهم هم المؤمنون ومن سواهم كافر، ويكفرون من يقول إن الله يرى في الآخرة أو يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، لأن الرافضة معتزلة في الصفات والقدر، ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم عليها، فإنهم يمسحون القدمين ولا يمسحون على الخف، ويؤخرون الفطور والصلاة إلى طلوع النجم، ويجمعون بين الصلاتين من غير عذر، ويقنتون في الصلوات الخمس يعني دائما، ويحرمون الفقاع، الفقاع يعني شراب الشعير لما يعلوه من الزبد وإن لم يسكر. قال: وذبائح أهل الكتاب وذبائح من خالفهم من المسلمين، لأنهم عندهم كفار. ويقولون على الصحابة رضي الله عنهم أقوالا عظيمة لا حاجة إلى ذكرها هنا، إلى أشياء أخرى. طبعا هذه الأمور الموجودة عندهم كثير من هذه الأوجه يشابهون فيها اليهود، كما في كتاب بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود ذكر عشرات الأوجه من كتب اليهود وكتب الرافضة. والشيخ وإن كان يعني ورى باسمه، لكن الآن معروف هو الشيخ إبراهيم الرحيلي، هو مؤلف هذا الكتاب حفظه الله، وإن كان يعني مكتوب عليه أبو عبد الله الجميلي كذا حتى يعني ما يعني يعرف، لكن الآن أصبح أمر معروف يعني. فهو كتاب يعني مهم في هذا الباب في مجلدين في مشابهة الرافضة لليهود، كما ذكر ابن تيمية هنا بعض المخالفات وفيها تشبه باليهود مثل تأخير الفطور إلى طلوع النجم وغير ذلك. قال: فقاتلهم المسلمون بأمر الله ورسوله. طبعا يعني لما حصل منهم قتال قاتلهم المسلمون. قال: فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام والسنة حتى يدعي السنة من ليس من أهلها، بل قد مرق منها، وذلك بأسباب: منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، إلى قوله: وكفى بالله وكيلا، إلى آخر الآيات في هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. نعم. قال: ومنها التفرق والاختلاف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. نعم، التفرق من أسباب المروق من الإسلام والسنة، لكن لو تناصح هؤلاء فيما بينهم ولم ينظروا إلى أهل السنة أنهم كفار وأنهم مشبهة وأنهم إلى آخر الأوصاف التي يصفون بها أهل السنة ظلما، لو أنهم تريثوا واستمعوا إلى كلام الناصحين من أهل السنة لكان في هذا خير عظيم لهذه الفرق الضالة. لكن كل يتبع هواه ويتعصب لفرقته، والله المستعان. قال: ومنها أحاديث تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. وأصل الضلال اتباع الظن والهوى، كما قال الله تعالى في حق من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. لماذا الإخوة؟ لأن على الحق نور، الحق موافق لفطرة الإنسان يكون عليه نور، فالإنسان إذا ضل الطريق وكان في قلبه إرادة للخير يعيش في قلق نفسي، صراع بينه وبين نفسه، كيف يكون هذا حق؟ معقول أصدق أن الله ليس على العرش استوى، وأن الله ما أعرف أين ربي، أو يقال الله بذاته في كل مكان؟ هل تقبل فطرة السليمة مثل هذا الكلام؟ وكم أسمع في الآيات في القرآن: الرحمن على العرش استوى، يقرأ عقيدة أهل السنة يزداد نورا، واضح يكون الحق واضح. لكن أصل الضلال إذا بقي على الظن والهوى، لا، الشيخ قال كذا، شيخي قال كذا، إذا اتبع الهوى اتبع الظن فهنا يعني يأتي الانحراف. وقال في حق نبي صلى الله عليه وسلم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. فالضال هو الذي لا يعلم الحق، والغاوي الذي يتبع هواه، يعلم الحق لكن يتبع هواه. وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل هو وحي أوحاه الله إليه، فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. فقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقابل ما ضل صاحبكم وما غوى. لماذا؟ لأنه ينطق بالوحي بالعلم. قال: وأنا أذكر جوامع من أصول الباطل التي ابتدعها طوائف ممن ينتسب إلى السنة وقد مرق منها وصار من أكابر الظالمين، وهي فصول. الفصل الأول: أحاديث رووها في الصفات زائدة على الأحاديث التي في دواوين الإسلام، مما نعلم باليقين القاطع أنها كذب وبهتان، بل كفر شنيع. قد يقولون من أنواع الكفر ما لا يروون فيه حديثا، مثل حديث يروونه أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وهذا من أعظم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقائله من أعظم القائلين على الله غير الحق. ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين أصلا، بل أجمع علماء المسلمين وأهل المعرفة بالحديث على أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم كابن قتيبة وغيره: هذا وأمثاله إنما وضعه الزنادقة الكفار ليشينوا به على أهل الحديث ويقولون إنهم يرون مثل هذا. وكذلك حديث آخر فيه أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف، أو ما يشبه هذا البهتان، هذا البهتان والافتراء على الله الذي لا يقوله من عرف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حديث فيه أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه، ويقرؤون قوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، وهذا أيضا كذب باتفاق العلماء، ولم يقل الله فانظر إلى آثار خطى الله، وإنما قال آثار رحمة الله، ورحمته هنا النبات. وهكذا أحاديث في بعضها أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الطواف، في بعض أنه رآه وهو خارج من مكة، وفي بعض أنه رآه في بعض سكك المدينة، إلى أنواع أخر وكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، هذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه أحد منهم. وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج، فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج، وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك، ولم تروي عائشة رضي الله عنها في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا سألته عن ذلك، ولا نقل في ذلك عن الصديق رضي الله عنه كما يروونه ناس من الجهال، أن أباها سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، وقال لعائشة لا، فهذا الحديث كذب باتفاق العلماء. ولهذا ذكر القاضي أبو يعلى وغيره أنه اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله، هل يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، أو يقال بعين قلبه، أو يقال رآه ولا يقال بعيني رأسه ولا بعين قلبه، على ثلاث روايات. وطبعا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى ربه بقلبه، هذا جاء عن ابن عباس، وعائشة رضي الله عنها يعني تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، واستدلت بالآيات العامة في نفي الرؤية لن تراني يعني في الدنيا، وهذا أقرب الله أعلم. يعني الشيخ تميمي محمد الدكتور محمد خليفة التميمي حفظه الله عنده جزء في الآثار المروية في رؤية الله تعالى في ليلة المعراج، وجمع بين آثار الصحابة، الله أعلم أن يعني الذين قالوا رأى ربه يعني ورد عنه أنه قالوا رأى ربه بقلبه، فالله أعلم، مسألة يعني وإن كان فيها خلاف بين السلف، لكن يعني ذلك جاء في الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، قال رأيت نورا، فالله أعلم. قال وكذلك الحديث الذي رواه أهل العلم أنه قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، يروى من طريق ابن عباس ومن طريق أم الطفيل وغيرهما، وفيه أنه وضع يده بين كتفي أو كتفي نعم حتى وجدت برد أنامله على صدري. هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة طبعا يعني في رؤيا، هذا الحديث كما سيذكر ابن تيمية قال هذا الحديث لم يكن ليلة المعراج، فإن هذا الحديث كان بالمدينة، وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح ثم خرج إليهم وقال رأيت كذا وكذا، وهو من رواية من لم يصلي خلفه إلا بالمدينة كأم الطفيل وغيرها، يعني ممكن أن يكون في ليلة المعراج. قالوا المعراج إنما كان من مكة باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فعلم أن هذا الحديث كان رؤيا منام بالمدينة، كان رؤيا منام بالمدينة، كما جاء مفسرا في كثير من طرقه إنه كان رؤيا منام، مع أن رؤيا الأنبياء وحي لم يكن رؤيا يقظة ليلة المعراج. والقاعدة الإخوة في الرؤى أن الرؤى لا يؤخذ منها عقيدة ولا حكم، فما يستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورته الحقيقية، قال رأيت ربي في صورة كذا وكذا، فالرؤى تؤول، فيكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هذا يؤول بمعنى، قوة الإيمان بمعنى كمال قرب من الله، وهكذا يذكرون أهل الرؤى والتعبير أن رؤية الله في المنام تعبر عن حقيقة إيمان العبد، يعني كلما كانت الصورة جميلة وعظيمة، يعني كما جاء في الحديث في أحسن صورة أو كذا، فيعني هذا يدل على حسن إيمان هذا العبد، فيكون هذا من باب التعبير، وهذا لما هو معلوم أنه لا يمكن أن تثبت صفة لله من خلال ماذا؟ المنام. لو كان الحديث مثلا يفسر على ظاهره وأنه يعني يقال رآه كذا وكذا تكون صورة الرب كذا وكذا، فهذا يعني يخالف ما أجمع عليه المسلمون من عدم وصف الله تعالى بما جاء في هذا الحديث، من لأن في بعض الطرق أظن الألفاظ أنه إيش في صورة شاب أو كذا، فمثل هذا ما أحد قال به من أهل العلم. فعلم بهذا الإخوة أن القاعدة المعروفة كما عرفنا الرؤى ما يؤخذ منها عقيدة، ما يؤخذ منها إثبات صفة، ما يؤخذ منها حكم شرعي، وإنما تعبر، الرؤى تعبر. وذكر المعبرون وأهل الرؤى أن مثل هذه الرؤية تعبر بقوة الإيمان والقرب من الله، الله أعلم. قال: وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن الله لم ينزل له إلى الأرض، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم قط حديث أن فيه أن الله نزل له إلى الأرض، بل الأحاديث الصحيحة أن الله يدنو عشية عرفة، وفي رواية إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وثبت في الصحيح أن الله يدنو عشية عرفة في رواية إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما أراد هؤلاء. قد روي أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إن صح الحديث، فإن هذا مما تكلم فيه أهل العلم، والأقرب أن الحديث لا يصح، حديث النزول ليلة النصف من شعبان حديث أعله كبار المحدثين، والله أعلم. طيب، لعلنا يعني نقف هنا، أن يستمر الكلام في هذا الباب، فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.